أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في التطبيق الثاني، وهو ما إذا حصل الاضطرار إلى بعض الأطراف. وقلنا إنه يوجد في هذا التطبيق الثاني صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار اضطرارا إلى طرف بعينه، والصورة الثانية أن يكون الاضطرار اضطرارا إلى طرف لا على وجه التعيين. وكان الكلام في الصورة الأولى، وهي الاضطرار إلى طرف معين من بين طرفي العلم الإجمالي. وفي هذه الحالة أيضا قلنا يوجد أنحاء أو يوجد صور. النحو الأول أن يفرض أن زمان حصول العلم الإجمالي لم يكن سابقا على زمان حصول الاضطرار، بل فرض أن الاضطرار حاصل من أول زمان تشكل العلم الإجمالي، سواء كان زمان حصول الاضطرار سابقا على زمان تشكل العلم الإجمالي أم كان هناك تعاصر بين الزمان. وقلنا إنه في هذا النحو تسقط منجزية العلم الإجمالي، وذلك بسبب انهدام الركن الأول من أركان قاعدة المنجزية. فإن العلم الإجمالي من أول ما ولد والمكلف مضطر إلى أحد طرفيه، والاضطرار مسقط للتكليف الفعلي كما عرفنا. فهذا العلم من أول الأمر لم يكن علما بجامع التكليف الفعلي، غاية ما هنالك أنه يكون علما بجزء الموضوع، أو أنه يكون علما بجامع التكليف الإنشائي، وهذا لا منجزية له. إذن ما له المنجزية وهو العلم بجامع التكليف الفعلي ليس متشكلا، وما هو متشكلا وهو العلم بجزء الموضوع أو بجامع التكليف الإنشائي ليس منجزا. أصلا لم يتشكل بالتكليف الفعلي، لم يتشكل
ليس عن الإجمال
أصلا لم يتشكل. إذا كان مرادك من العلم الإجمالي العلم الإجمالي إذا كان مرادك العلم الإجمالي الذي هو متعلق بجامع التكليف الفعلي، فهذا لم يحصل. إذا كان مرادك مطلق علم إجماليا ولو لم يتعلق بجامع التكليف الفعلي، فنعم حاصل، لكنه ليس منجز. النحو الثاني في هذه الصورة الأولى أن يفرض أن زمان حصول العلم الإجمالي كان سابقا على زمان حصول الاضطرار، أي أن العلم الإجمالي تشكل في النفس أولا، ثم بعد ذلك حصل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. هذا العلم الإجمالي أول ما تولد في النفس كان علما بجامع التكليف الفعلي بلا شك ولا غير، كان في مندوحة، كان في استراحة، أو كان في راحة من الاضطرار. لم يأتي ما يعكر صفو هذا العلم الإجمالي إلا بعد فترة، بعد برهة من الزمن. في هذه الحالة هل يكون العلم الإجمالي منجزا بعد طرو الاضطرار أم لا يكون منجزا بعد طرو الاضطرار؟ لا كلام في منجزية هذا العلم قبل طرو الاضطرار، إنما الكلام في أنه بعد حصول الاضطرار لدى المكلف إلى أحد الطرفين بعينه. الآن حصل له اضطرار إلى الشرب من إلى شرب الدواء مثلا،
بعينه
الكلام عن صورة الأولى. إذن الآن حصل له الاضطرار إلى شرب الدواء. فهنا في هذه الحالة هل يقال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أم لا يقال بسقوطه عن المنجزية؟ قد يقال للوهلة الأولى إن الاضطرار ما دام متعلقا بأحد الطرفين على وجه التعيين فإنه يسقط التكليف الفعلي في ذلك الطرف، وبسقوط التكليف الفعلي في هذا الطرف لا يكون شك المكلف في الطرف الآخر إلا من قبيل الشك البدوي، أي أن العلم بجامع التكليف الفعلي قد زال من النفس، وبزوال العلم بالجامع سقطت منجزية العلم الإجمالي. لكن هذا الكلام ناقش فيه المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على رسائل الشيخ، وذهب رضوان الله تعالى عليه إلى أنه بإمكاننا أن نصور علما إجماليا منجزا في هذه الحالة، وهو العلم الإجمالي الذي يكون مرددا بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. ببيان الأخوان ببيان أن التكليف في الطرف المضطر إليه بعد حصول الاضطرار علمنا بأن هذا التكليف على تقدير أن يكون واقعا في هذا الطرف فإن مدة مكثه ليست طويلة لأنه سوف ينتهي بالاضطرار، بينما لو كان التكليف واقعا ثابتا في الطرف الآخر لكان التكليف باقيا إلى الآن، فيكون دوران الأمر بين الفرد المضطر إليه وبين الفرد الآخر الذي لا اضطرار إليه من مصادق دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. وفي مثله عرفنا سابقا، عرفنا في التطبيق الأول أنه يكون العلم الإجمالي منجزا، غاية الأمر تكون منجزيته منجزية للفرد الطويل بلحاظ امتداد الزمان. إذن تكون منجزيته بلحاظ الفرد القصير في مدته القصيرة وبلحاظ الفرد الطويل على امتداد الزمان، فلا نسلم إذن عدم وجود علم إجماليا منجزا. إذن خلاصة المطلب أنه بنظر الآخوند، والمصنف هنا يرتضي في الحلقة الثالثة، بنظر الآخوند إن الطرف المضطر إليه الاضطرار إليه ما دام بعد ولادة العلم الإجمالي، بعد وجود العلم الإجمالي، فمنجزية العلم الإجمالي للتكليف في هذا الطرف منجزية إلى حين حصول الاضطرار، وأما منجزية العلم الإجمالي للتكليف في الطرف الآخر فمنجزية على امتداد الزمان، فيصدق أن العلم هنا مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، ومثل هذا العلم منجز، غاية الأمر منجز لكل واحد من الطرفين بلحاظ خصوصيتها الزمنية. إذن هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذا النحو الثاني. قال رحمه الله: ولكن هذا على شرط، يعني هذا الذي ذكرناه في النحو الأول، أنا قلت يوم أمس المصنف لم يعنون أنه يوجد عندنا أنحاء، لكن ذكر تلك الأنحاء. نحو الأول أن يتقدم أو أن لا يكون العلم الإجمالي متقدما على حصول الاضطرار. النحو الثاني الذي هو محل كلامنا فعلا ما هو؟ أن يفرض أن زمان تشكل العلم الإجمالي كان قبل حصول الاضطرار، فالعلم الإجمالي تمكن من تنجيز طرفي قبل مجيء الاضطرار، فلما جاء الاضطرار أسقط التكليف في أحد الطرفين. ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا يعني لو كان متأخرا لبقي العلم الإجمالي على المنجزية.
نعم. كنا نقول أن بوجود العلم الإجمالي قبل الحاجة، أنه لما تطرأ الحاجة يكون هذا العلم قد نجز فلا يرتفع إلا ما أنت مضطر إليه.
هذا هو الكلام البدوي الذي ناقشه الآخر. قلت بدوان قد يقال بأن الاضطرار يستوجب عدم وجود علم بجامع التكليف الفعلي، ولازم ذلك عدم المنجزية، لازم ذلك زوال العلم من النفس. لكن مع ذلك ذكر الأخوند أنه بإمكاننا أن نصور علما إجماليا منجزا، علما إجماليا أو علما بجامع التكليف الفعلي. غاية الأمر علم إجمالي بجامع التكليف الفعلي مرددا بين فرد في فترة قصيرة وبين فرد في فترة طويلة. إذن وإلا بقي على المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن. والحال في العلم المردد بين القصير والطويل قد عرفناه مما صار. نعم.
سؤال، هل نحن نبحث عن انتفاء العلم الإجمالي أم نبحث عن بانتفاء أحد أركانه، أم نبحث عن حالات العلم الإجمالي؟
نحن نبحث عن الحالات، هل فيها منجز، هل بالإمكان أن يصور فيها علم إجمالي منجزا أو لا، أو هل بالإمكان أن نثبت فيها تنجيزا أو تعذيرا. إن قلنا بثبوت التنجيز واستناده إلى العلم الإجمالي فلابد أن نبين توفر الأركان. إن قلنا بعدم وجود التنجيز وعدم وجود العلم الإجمالي لابد لنا أن نبين الركن المختل.
يعني على سبيل المثال،
البحث ليس بحثا عن أنه هل بالدقة أي ركن من الأركان منخل، هذه التطبيقات تطبيقات مختلف بشأنها لأنها تطبيقات متفق عليه. نعم.
إذا أحد الأنحاء الأربعة في الصورة الثالثة من الحالة الأولى كان المنجز هو الاستصحاب مش العلم الإجمالي.
جيد. نعم.
هو لا يبحث عن
البحث عن هذه التطبيقات التي قد يتوهم أو قد يتراءى أو قد يدعى، وإن كنا قد نتبنى فيها أنه يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي. نبحث عن حال العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذه التطبيقات المختلفة التي يعنونها علماء الوصول عادة بعنوان فروع العلم الإجمالي أو تطبيق أو تنبيهات مسألة العلم الإجمالي. طيب، إذن هذا بالنسبة للنحو الثاني. النحو الثالث في هذه الصورة الأولى، إذن لا يزال كلامنا فيما إذا كان الاضطرار اضطرارا إلى واحد معين من أطراف العلم الإجمالي. في هذا النحو الثالث نحن نضيف عنصرا جديدا على البحث. في حقيقة الأمر هذا النحو الثالث هو نفسه النحو الأول المتقدم، ولكن مع ملاحظة عنصر جديد، مع إضافة عنصر جديد على الساحة لم يكن له وجود من قبل، لم نكن نعتبره من قبل. فإننا في النحوين الأول والثاني كنا نبحث عن زمان حصول العلم الإجمالي وعن زمان حصول الاضطرار. فكنا نقول إن كان زمان حصول العلم الإجمالي متقدمان على زمان حصول الاضطرار فهذا هو النحو الثاني وقد أثبتنا فيه المنجزي. وأما إن لم يكن زمان تشكل العلم الإجمالي متقدما على زمان حصول الاضطرار فقلنا إنه لا يثبت تنجيزا لعدم إمكان تشكيل علما بالجامع، بجامع التكليف الفعلي. أما الآن في هذا النحو الثالث نحن نلحظ زمانا ثالثا، نحن نلحظ عنصرا جديدا وهو زمان التكليف المعلوم بالإجمال. فبالإضافة إلى زمان تكون العلم الإجمالي في النفس أو بزمان طرو العجز والاضطرار لدى المكلف، الآن عن ماذا نبحث؟ نبحث عن زمان المعلوم بالإجمال. فنحن نضيف زمانا ثالثا، نريد أن نرى إن هذا النحو الأول المتقدم الذي انتهينا فيه إلى عدم ثبوت المنجزية، إلى عدم تشكل علم إجمالي منجزا، لو أخذنا بعين الاعتبار زمان المعلوم بالإجمال فهل يؤثر ذلك على الحسابات المتقدمة أم لا؟ هل ما كنا نقوله من عدم تشكل علم إجمالي منجزا يبقى بحاله أم أنه تتغير النتيجة؟ إذا نحن نفرض الآن في النحو الأول كأنه كان عندنا X، في الثاني عندنا Y، الآن عندنا Z. الآن عندنا عنصر إضافيان نضيفه ونريد أن نحسب حسابات العلم الإجمالي على ضوء هذا العنصر المضاف. في هذا النحو الثالث مفروض المسألة ما هو؟ في هذا النحو الثالث مفروض المسألة هو هذا، أن زمان تشكل العلم الإجمالي في النفس كان متأخرا عن زمان حصول الاضطرار، أو أنه لم يكن متقدما، على الأقل لم يكن متقدما على زمان حصول الاضطرار. لكن زمان المعلوم بالإجمال كان متقدما على زمان حصول الاضطرار. فعندنا إذن أزمنة ثلاثة: الزمن الأول زمن المعلوم بالإجمال كالنجاسة في المثال.
الواقع يعني؟
شو الواقع يعني؟ شو السؤال؟ سؤال يجب أن يكون بجملة تامة مفيدة يحسن السكوت عليه.
المعلوم بالإجمال هذا حصل
الذي تعلق به العلم.
إيه. بدون إنه، ولكن من ناحية إنه يعني.
نفس الأمر والواقع.
كان في واقع نجاسة وأنا لم أعلم بها.
ما أصبر ما طرطنش لبين ما يعني. من عمول الزمن الأول هو زمان المعلوم بالإجمال، والمقصود من هي بعد هذه اللي ناطرة أنا. طيب انطروا لخلص الفكرة بعدين أسأل. طيب إذن الزمن الأول زمن المعلوم بالإجمال، مراد من المعلوم بالإجمال متعلق العلم، متعلق العلم في باب العلم الإجمالي كما هو معلوم، كالنجاسة في مثال العلم بنجاسة أحد الإناءين. هذه النجاسة متى تحققت؟ متى حصلت؟ ما هو زمن حصولها؟ لا ما هو زمن تعلق العلم بها، لا ما هو زمن حصول العلم في النفس. هذه النجاسة التي تعلق بها علمي متى حصلت؟ هل حصلت في صباحا مثلا أو ظهرا أو مساء؟ هذا الزمن نعبر عنه بزمن المعلوم بالإجمال. الزمن الثاني زمن تشكل العلم، متى تعلق علمك بتلك النجاسة التي حدثت صباحاً أو التي حدثت ظهراً أو التي حدثت مساءً؟ متى تشكل علم في نفسك؟ متى انكشف لك أن هذه النجاسة وقعت في الإناء؟ هل زمن الانكشاف هو الصباح أم هو الظهر أم هو المساء؟ فإذا عندنا زمان أيضا لتشكل العلم، زمان لتشكل هذه الحالة النفسانية. فإذا زمان المعلوم بالإجمال زمن الحدث الخارجي أو زمن الترتب الحكم على موضوعه خارجا، أما زمان العلم هو زمان حصول الانكشاف، الزمان الذي تحول جهلي فيه إلى علما. الزمن الثالث زمن حصول الاضطرار. كان لازم أقدم زمن حصول الاضطرار، لكن على كل حال الآن الأول والثاني والثالث قبل أن نرتبها. الزمن الثالث الزمن الذي صرت فيه مضطرا إلى الشرب من الحليب البارد مثلا. متى حصل لك الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه؟ في أي وقت؟ ظهران، صباحا، مساء؟ إذن عندنا أزمنة ثلاثة ونحن في هذا النحو الثالث ندرس هذه الحالة، الحالة التي يكون فيها زمن العلم الإجمالي، زمن تشكل العلم الإجمالي متأخرا عن زمن طروة الاضطرار، لكن زمن المعلوم بالإجمال سابق على زمن حصول الاضطرار. فإذا زمن حصول الاضطرار متوسط بين زمانين، بين زمان المعلوم بالإجمال وبين زمان العلم الإجمالي. زمان المعلوم بالإجمال قبل زمان طرو الاضطرار، وزمان العلم الإجمالي بعد زمان طرو الاضطرار. مثال هذه المسألة هكذا: أن أعلم مساء بأنه في الصباح وقعت نجاسة في أحد هذين الإناء، الإناء الذي فيه الحليب البارد والإناء الذي فيه الحليب الحار. فمتى تشكل العلم؟ مساء. أنا قبل المساء لم يكن عندي علم، كان عندي جهل. متى تحول جهلي، تبدل جهلي إلى علما ولو إجماليا؟ إنما تبدل متى؟ في المساء. فزمان حصول العلم الإجمالي مساء. هذا العلم ما هو متعلقه؟ حصول نجاسة متى؟ في الصباح. فالصباح هو زمان المعلوم بالإجمال، زمان النجاسة التي تعلق بها العلم. ثم حصل الاضطرار عند الظهر إلى الشرب من الحليب البارد. فعندنا إذن ثلاثة أزمنة، صباحا وظهرا ومساء. صباحا هذا هو زمان وجود النجاسة في أحد الإناءين، هذا هو زمان المعلوم بالإجمال. ظهرا هذا هو زمان حصول الاضطرار، الآن أنا صرت بحاجة إلى الشرب من الحليب البارد، الآن حصل الاضطرار. مساء تشكل عندي علم بأنه في الصباح وقعت نجاسة، إما في الإناء الذي حصل الاضطرار إليه ظهرا وإما في الإناء الآخر. فلاحظنا أن زمان المعلوم بالإجمال، أن زمان الاضطرار كان متوسطا بين زمني المعلوم بالإجمال وحصول العلم الإجمال. هنا إذن شوف في هذا النحو الثالث هو نفس النحو الأول المتقدم، ولكن مع ملاحظات زمن المعلوم بالإجمال. هنا ماذا فرضنا؟ فرضنا أن زمان حصول الاضطرار قبل زمان تشكل العلم الإجمالي. ماذا كنا نقول في النحو الأول؟ ما دام هذا العلم الإجمالي المسكين قد حصل بعد الاضطرار، قد حصل متأخرا عن الاضطرار، فهو من أول الأمر لم يتعلق بجامع التكليف الفعلي. طيب الآن ماذا لو أضفنا إلى حساباتنا قضية أن المعلومة بالإجمال زمانه كان متقدما على زمان الاضطرار؟ هل تتغير النتيجة؟ هل نصل إلى نتيجة مغايرة أم لا نصل إلى نتيجة مغايرة؟ بس واضحة صورة المسألة في هذا النحو؟ طيب إذن في هذا النحو الثالث مصنف رضوان الله تعالى عليه أوقع الكلام في أنه هل يثبت، هل يمكن تصوير علم إجمالي منجزا أم أنه لا يمكن تصوير علم إجماليا منجزا. وأفاد رضوان الله تعالى عليه أنه في هذا النحو أيضا ننتهي إلى عدم المنجزية، ننتهي إلى عدم وجود علم إجماليا منجزا، ولكن لا بسبب انهدام الركن الأول كما كنا نفرضه في النحو الأول، بل بسبب آخر وهو انهدام الركن الثالث من أركان قاعدة المنجزية. الركن الأول ما هو؟ زوال العلم بالجامع. نحن في النحو الأول قبل أن نطرح مسألة زمن المعلوم بالإجمال كنا نقول أصلا لا يتشكل علم بجامع التكليف الفعلي، فعلم بالجامع ما عندنا، فالركن الأول ليس موجودا، ليس متوفرا، منهدما. الآن ماذا؟ في النحو الثالث مصنف يقول نبقى على النتيجة نفسها، نؤمن بعدم وجود علم منجزا، لكن لا بمعنى أنه لا علم بجامع التكليف الفعلي، بل بمعنى أن هذا العلم المتشكل موجود في النفس، باق في النفس، غاية الأمر الركن الثالث من أركان قاعدة المنجزية ليس متوفرا. ماذا كان الركن الثالث؟ طبعا الركن الثالث نحن ذكرنا له صياغتين، صياغة ميرزائية وصياغة عراقية، لكن الآن لا نريد أن نتعرض للصياغتين، نتكلم وفقا لنظرية الميرزا. أنه بحسب الركن الثالث ماذا كان؟ شمول الأصل المؤمن لجميع أطراف العلم الإجمالي في حد نفسه، يعني يجب أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي فيه في حد نفسه المقتضي لأن يجري فيه الأصل المؤمن. المشكلة بنظر الشهيد الصادر في هذا النحو الثالث هي انهدام الركن الثالث للركن الأول. أما أن الركن الأول ليس منهدما في هذا النحو، فالشهيد الصدر لم يبينه في متن الكتاب، ولست ملزما ببيانه، فيكون موكولا إليكم. طيب يتضح بالتأمل إن شاء الله، ها؟ يتضح بالتأمل إن شاء الله.
طبيعة
طيب. وأما أن الركن الثالث منهدمان فحاصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه أنه في هذا النحو الثالث المفروض أنه قد حصل الاضطرار إلى طرف بعينه، وأن حصول الاضطرار كان قبل تشكل العلم إجمالي. فصحيح أن زمان حدوث النجاسة كان متقدما على زمان الاضطرار أو على زمان حدوث العلم الإجمالي. صحيح أن زمان المعلوم بالإجمال كان قبل طرو الاضطرار، لكن بالنتيجة قبل تشكل علم إجماليان أنا صرت مضطران، صرت مبتلى بالحاجة إلى الشرب من الحليب البارد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي عندما تعلق بالنجاسة في أحد الإناءين، تعلق بالنجاسة في إناء ارتفع عنه التكليف بالاضطرار، وإناءان لم يكن المكلف مبتلا بالاضطرار إليه. وحينئذ فنأتي إلى أطراف هذا العلم الإجمالي، نأتي إلى الإناء الذي فيه الحليب البارد المضطر إليه، والإناء الذي فيه الحليب الحار الذي لسنا مضطرين إليه. بالنسبة للإناء الذي فيه الحليب البارد، الإناء المضطر إليه، نسأل هل يمكن جريان البراءة فيه في حد نفسه ولولا العلم الإجمالي أم لا؟ نريد أن نبحث هل الركن الثالث متوفر بالنسبة إلى طرفي هذا العلم الإجمالي أو أنه ليس متوفرا. نأتي إلى كل واحد من الطرفين. بالنسبة للإناء المضطر إليه نسأل هل هذا الإناء لو لم يكن عندنا علم إجمالي، لو أنني في المساء لم يتشكل عندي علم إجمالي، فهل أستطيع أن أجري في هذا الإناء المضطر إليه، هل أستطيع أن أجري فيه أصالة البراءة مثلا أو لا أستطيع أن أجري فيه أصالة البراءة؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه، طبعا هنا لا يبين المطلب بشكل تفصيلي، نبينه بشكل مفصل. إذن هذا الإناء المضطر إليه في حد نفسه لو قطعنا النظر عن العلم الإجمالي، فهل تجري فيه أصالة البراءة أم لا؟ نقول في الجواب إن إجراء البراءة بعد حصول الاضطرار إما أن يكون بالنظر إلى مرحلة ما قبل حصول الاضطرار، وإما أن يكون بالنظر إلى مرحلة ما بعد حصول الاضطرار. شوف الآن أنا في المساء أريد أن أبحث أن هذا الحليب البارد هل أستطيع أن أجري الآن عنه البراءة أم لا؟ مصنف ماذا يقول؟ هل تريد أن تجري الآن في المساء، هل تريد أن تجري عنه البراءة بلحاظ فترة ما قبل حصول الاضطرار، الفترة الصباحية قبل الظهر، أم أنك تريد أن تجري فيه البراءة الآن بالنظر إلى فترات ما بعد الظهر إلى المساء؟ إن أردت إجراء البراءة فيه بملاحظة حالة ما بعد الاضطرار فهو واضح البطلان، فإنه ما دمت مضطرا إليه فالاضطرار مسقط للتكليف قطعا، الاضطرار من المسقطات الواقعية للتكليف، ومع سقوط التكليف واقعا لا تصل النوبة إلى الحديث عن الحكم الظاهري، لا تصل النوبة إلى الحديث عن البراءة الشرعية مثلا. إذا نشوف هذا الإناء من الظهر إلى المساء المكلف مضطر إليه، فحتى لو كان فيه تكليفا فإن هذا التكليف ساقط عنه واقعا. بعد سقوط التكليف عنه واقعا لماذا نحتاج إلى إجراء البراءة؟ لا تصل النوبة أصلا إلى إجراء البراءة. وإن كنت تريد إجراء البراءة الآن بملاحظة حال ما قبل الاضطرار، يعني الفترة الصباحية من الصباح إلى الظهر، ففيه أنه ما الفائدة من أن تجري البراءة في المساء بملاحظة حالة صباحية زالت وتصرمت وانقضت، فيكون جعل البراءة لغويا في هذه الحالة. إذن فهذا الطرف في حد نفسه فاقد لمقتضي جريان البراءة، فحينئذ يمكن جريان البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. شوف حتى نلتفت جيدا إلى المسألة، المفروض هكذا عندنا هذا حليب بارد وهذا هو مضطر إليه. وعندنا حليب هون حار هون، وهذا غيره مضطر إليه. المفروض هكذا، المفروض أن قطرة من الدم في الرسم
وين
بالرسم ها، أن قطرة من الدم متى وقعت صباحا ها في أحد الإمام، فزمن الاضطرار ما هو؟ إذن زمن الاضطرار ظهرا ها، ثم مساء هذا المكلف الآن جالس في المساء يندب حظه ها، مساء تذكر أو علم انكشف له أن أحد الإناءين صباحا وقعت فيه قطرة الدم، إما الإناء الذي فيه الحليب البارد وإما الإناء الذي فيه الحليب الحار، وبينما هو يستعرض ذكرياته تذكر أنه أيضا ظهران حصل له الاضطرار إلى الشرب من الحليب البارد. فهنا الآن ماذا نبحث عن أنه هل إذن هنا الآن ماذا حصل؟ علما إجماليا. هذا العلم الإجمالي هل يكون منجزا للتكليف أو لا يكون منجزا للتكليف؟ هل يمكن تصوير علم بجامع التكليف الفعلي أم لا؟ المصنف يقول نعم يمكن تصوير علم بجامع التكليف الفعلي. كيف؟ لم يبين لنا. من ناحية الركن الأول قال ما عندنا مشكلة، إنما المشكلة من أي ناحية؟ من ناحية الركن الثالث. الركن الثالث ما هو؟ هو جريان البراءة أو قابلية، هلا قابلية كل طرف لجريان البراءة.
وغيرنا استمع ينهدم الركن الثالث حتى بالأطراف التي تجري فيها البراءة مع عشان بيجري.
طول بال. إذن هذا هو الركن الثالث. حتى نسأل هذا الركن الثالث متوفر أو لا، إلى ماذا ينبغي أن ننظر؟ إلى أطراف العلم الإجمالي. نأخذ كل طرف على حدة. نبدأ بالطرف المضطر إليه، هذا الطرف الذي هو الحليب البارد. هل نسأل هل يقبل جريان البراءة فيه في حد نفسه أو لا؟ مصنف يقول الآن متى تريد أن تجري البراءة؟
مساء.
مساء. الآن البراءة نعرضها على أي شيء؟ نعرضها على الحليب البارد. متى تريد أن تجري البراءة؟ زمن إجرائك للبراءة هو مساء، بعد التفاتك إلى أنه الآن عندي علم إجمالي والنجاسة وقعت صباحا والاضطرار حصل ظهرا. فالآن أنا في المساء أسأل الشارع، أريد من الشارع براءة أجريها أين؟ في الحليب البارد. الشارع ماذا يقول لي هنا في هذه الحالة؟ أين تريد أن تجري البراءة في الحليب البارد؟ هل تريد أن تجري البراءة في الحليب البارد بلحاظ مرحلة ما قبل الاضطرار، يعني المرحلة الفترة الصباحية، أم تريد إجراء البراءة في الحليب البارد بلحاظ الفترة المسائية الممتدة إلى وقتك هذا؟
بصح إجراء البراءة
طول بال ها؟ نحن عم نقول هو عم هذا من باب استيعاب استيعاب الإشكال لكافة شقوق البحث حتى الشقوق الباطلة جدا. إذن هل تريد إجراء البراءة بالنظر إلى الفترة الصباحية التي لم يكن بعد قد طرأ الاضطرار فيها، أم تريد أن تجري البراءة بلحاظ الفترة المسائية أي من الظهر إلى وقتك هذا؟ لا شك ولا ريب في أن الذي ينفعهما هو أن يجري البراءة التي ينتفع بها في وقته هذا، التي هي البراءة بلحاظ فترة ما بعد الظهر إلى المساء. إن أردت أن تجري البراءة بلحاظ الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء، الفترة التي فيها اضطرار، ففيه أن إجراء هذه البراءة غير معقول أصلا. لماذا؟ لأن المفروض أن الفرد أن هذا الإناء خلال هذه الفترة ماذا كان؟ كان مضطرا إليه، وبالاضطرار سقطت الحرمة سقوطان واقعيان، ومع السقوط الواقعي لا تصل النوبة إلى الحديث عن التأمين الظاهري. التأمين الظاهري إنما يكون تأمينان عن تكليف يشك في ثبوته واقعا، ونحن بعد الاضطرار علمنا بعدم وجود التكليف، بعدم بقاء التكليف واقعا، لأن الاضطرار أزاله وأسقطه. فإذا لا محصل لإجراء البراءة بلحاظ هذه الفترة، وهي فترة ما بعد حصول الاضطرار. فلا يبقى لك إلا أن تدعي أنك وأنت جالس في المساء تريد أن تجري براءتان بلحاظ فترة ما قبل حصول الاضطرار، ما قبل طلوع الاضطرار. فهل هذا ممكن أو لا؟ مصنف يقول نتساءل عن الفائدة، ما الفائدة التي نرجوها؟ ما الفائدة التي يرجوها الشارع من جعل براءة مسائية بلحاظ فترة متصرمة منقضية ليست متصلة بوقتنا الحالي؟ فإذا يكون جعل البراءة في هذه الصورة لغوان. فإذا بالنسبة لهذا الطرف الحليب البارد وجدنا أنه لا يمكن إجراء البراءة فيه. فإذا هذا الطرف في حد نفسه ليس مشمولا لأدلة البراءة. فنأتي إلى الحليب الحار، مفروض أنه لا يوجد اضطرار بالنسبة إليه. لو لم يكن علم إجمالي في البيت عندنا شك، وهذا الشك مجرى بأصالة البراءة، فتكون البراءة إذا فيكون فيه المقتضي لجريان البراءة ولا يزاحمه شيء حينئذ. وحينئذ ماذا يثبت؟ وحينئذ فلا يكون العلم الإجمالي منجزا وتجري البراءة عن الإناء غير المضطر إليه. اي نكت
ايش نكت هي منصرمه وخلصت يعني.
لا ما الان نحن في المساء، انا في المساء،
اما هذا الظهر بالظهر هيدا.
انا لست عندي الان بعد لحد هلا عندي اناء فيه حليب حار، ها هذا اللي انا استطيع الان ان اشرب منه او لا؟ هل يمكن ان اجري هون؟ ما بيجي انه هل تريد اجراء البراءه بلحظ فتره ما قبل الظهر؟ انا لا اريد اجراء البراءه بلحظ فتره ما قبل الظهر، اريد اجراء البراءه بلحظ الزمن المتصل به، زمن بالزمن الحالي الذي أعيش فيه وهو زمن المساء. هل هناك مانع من ذلك؟ ما كان مانعان هو المعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الأول، لكنك قد عرفت عدم جريان الأصل في الطرف الأول، ومعه فهذا العلم حينئذ لا منجزية له بسبب انهدام الركن الثالث.
هو تنجز العلم الإجمالي يبدأ بالمساء بشهر
مفروض. متى ينجز العلم الإجمالي؟ من حين حصوله. ها ها
كم النجازة قد وقعت في الصباح؟ كيف يعني
انت عم ترجعنا للركن الاول؟
الركن الاول
بس نقول تأمل، مكان التأمل بيكون الباب مش الصف. ها
هي ترتبط
لا
هو
هون تجربة
البراءة في الطرف الآخر والاضطرار في الطرف الأول، هو يرتكب
المضطر إليه. فيجوز له أن يرتكب الطرف الآخر
أيضا.
هذا سيأتي الجواب عنه لاحقا، وقد لاحقا يعني بمناقشة الآخر بالدرس اللي جاي هلا، مش عارف من لاحق هلا ولا لا. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة. إذا وضحت المسألة، لأن المسألة في غاية الدقة. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، كما إذا اضطر ظهران إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول أن أحدهما تنجس صباحا. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجودة. هو عم يقولها. فالركن الأول محفوظا ولكن الركن الثالث محفوظ. لأن هذه لأن تعليل لأي شيء لعدم كون الركن الثالث محفوظا، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده ولا أثر لجريان البراءة عنه فعل. أنا قلت المصنف لم يبينها بشكل مفصل، لكننا بيناها بشكل مفصل. هذه لا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، بس ناظر إلى أي شيء؟ ناظر إلى الشق الثاني من الكلام. هل تريد إجراء البراءة بلحظ مرحلة ما بعد حصول الاضطرار؟
ما فينا نقول شمال اثنين مولانا.
ممكن يعني ممكن العبارة تكون شمال اثنين. لا أثر لجريان البراءة عنه فعلا يعني في المساء، فعلا يعني في زمانك الآن، في زمانك الفعلي. لأنك إن أردت إجراءها الآن فهل تريد إجراءها بلحظ ما قبل حصول الاضطرار أم ما بعده؟
كلمة فعلا يعني أنت أخذتها بعد
أنا. فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارضين.
كأنه المحظور
ممكن تأمل. هو يقول لا أثر لجريان البراءة عنه فعلا ويضطرد ما ذكرناه. طيب الآن المصنف في ختام هذه الصورة الأولى، يعني الآن انتهينا من صور أي شيء؟ من صور أن الاضطرار كان اضطرارا إلى طرف بعينه. دققوا في المسألة، هل استوفى المصنف جميع الأنحاء أم لم يستوفي جميع الأنحاء؟ مثلا ماذا لو أن زمن تشكل لنفترض زمن تشكل العلم الإجمالي كان قبل زمان حصول المعلوم بالإجمال، وكان قبل زمان تشكل العلم الإجمالي.
قبل زمان المعلوم.
هلا أنا ما بدي تجاوبني هلا. هذه أليست حالة موجودة؟ بصرف النظر. أنت أنا بعض الحالات ليست معقولة. أنا بس عمون. هل استوفى تمام الحالات؟ شو يعني هل استوفى تمام الحالات؟ يعني هناك حالات لم يذكرها. لما لم يذكرها؟ هل لعدم معقوليتها أم لوضوح الحال فيها؟ فتأمل. بس هذا عم بلفت النظر أنه يمكن أن يكون هناك شقوق أخرى في المسألة. شوف المصنف ذكر ثلاثة أزمنة. المتحصل من ثلاثة أزمنة ليس صورا.
تسعة صور.
ثلاث. أكثر من تسعة
صور. تسعة أو ثلاثة. 27 رد.
فإذا عندنا صور عديدة في المسألة. ف.
بيطلع ست صور.
تأمل. سؤالا هل ذكر اقتصر على الصور الممكنة بحيث أن غيرها غير ممكنة أو لا اقتصر على هذه الصور مع لوضوح الحال في بعض البقية؟ طيب بعد الفراغ من هذه الصورة وقبل الانتقال إلى الصورة الثانية مصنف يقول ما ذكرناه في هذه الصورة لا يختص بحالة الاضطرار بل ما ذكرناه الآن من الأنحاء الثلاثة يأتي في كل مسقط للتكليف. نحن لم نأخذ الاضطرار هنا في هذا البحث بعنوانه وإنما أخذنا الاضطرار بعنوان كونه مسقطاً بعنوان كونه من مصاديق المسقط. حينئذ كل ما ذكرناه في الاضطرار هنا يأتي بعينه في بقية المسقطات في بقية مسقطات التكليف سواء كانت من قبيل المسقطات الشرعية للتكليف أم كانت من قبيل المسقطات لا. فمثلا لو فرضنا مسقطا آخر مثلا كتلف أحد الطرفين لنفترض ما عندنا اضطرار عندنا تلف لأحد الطرفين علمت بنجاسة في أحد الإناءين وتلف أحد الإناءين فهنا نفصل أيضا هل تشكل العلم الإجمالي قبل حصول التلاف أم بعده؟ إن كان تشكل بعد حصول التلاف أو معاصرا له فحينئذ هذا هو النحو الأول المتقدم فلا علم بجامع التكليف الفعل. إن كان تشكل العلم الإجمالي ثم بعد ذلك حصل التلاف فهنا نصور علما إجماليا مرددا بين الفرد القصير والفرد الطويل. إن أخذنا بعين الاعتبار مسألة تقدم زمان المعلوم بالإجمال على زمان حصول الاضطرار فحينئذ يتشكل علم إجمالي بجامع التكليف لكنه لا يكون منجزا بسبب انهدام الركن الثالث. أو مثلا لو فرضنا هكذا إذن هذا مسقط عقلي التلف يتسبب العجز عن الشرب من أحد الإناءين والعجز ماذا؟ مسقط عقلي. لو فرضنا المسقط العقلي المسقط الشرعي مثلا كالتطهير جئت طهرت أحد الإناءين بعينه التطهير مسقط شرعا لحرمة الشرب في هذا الإناء لو كانت حرمة الشرب في هذا الإناء فقد سقطت شرعا بسبب التطهير. هذا المسقط الشرعي الكلام هو الكلام هل حصل التطهير قبل تشكل العلم الإجمالي أم بعده وماذا لو أخذنا بعين الاعتبار عنصر المعلوم بالإجمال زمن المعلوم بالإجمال فالكلام إذن هو الكلام. قال رحمه الله ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها مثل بمسقط عقليا وآخر شرعيا كما إذا علم إجمالان بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده مش المذكورة بعده بطرو هذه المسقطات المذكورة بطروها بعده بعده هذه متعلقة بطرو مش بمسقطات. ليش رجع هذا بس حتى يبين انه كيف يعني كيف نطبقها هون ما نحكي عن زمن حصول اضطرار لان العذر او لان المسقط ليس هو الاضطرار مسقط شيء اخر ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله إما لفوات الركن الأول كما في النحو الأول وإما لفوات الركن الثالث كما في النحو الثالث المتقدم.
كيف تكون مقارنة؟ أثناء علم صار
يعني هو عم ينكسر أنا حصل لي العلم الإجمالي يعني شلقت الحجر هيك مثلا على الإناء وفي أثناء الكسرة حصل لي العلم بأنه إذن هذا الإناء تنجس مع ذلك الإناء
كمان
انت هيك بدك يعني هذا تمام الكلام
وابنه قدام
طيب هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من صور الاضطرار إلى بعض الأطراف وهي الاضطرار إلى طرف بعينه. الصورة الثانية الاضطرار إلى طرف لا على التعيين، تأتي إن شاء الله والحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد.